سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. سوف تكون هذه الحلقة عن البوذية التبتية. ذكرنا في حلقتنا السابقة البوذية وفصلنا فيها ما فصلنا، وإن كان باختصار لكن ذكرنا فيها أمور مهمة، ولم نتطرق في تلك الحلقة إلى البوذية التبتية التي هي مهمة جدا. آليت أن أضع حلقة مختصرة، وأردت ذلك لغاية في نفس يعقوب كما يقال، أو لأن البوذية التبتية فيها نوع من التفصيلات والإضافات المختلفة التي تبعدها كثيرا عن البوذية الأصلية التي أرادها بوذا ذاته في تلك الحقبة. ثم سوف أجيب باختصار عن بعض التساؤلات التي طرحت عن تلك الحلقة أو الحلقة الماضية. ما هي البوذية التبتية؟ البوذية التبتية هي عبارة عن خليط متنوع ركب وظهرت فيه هذه البوذية التي تسمى بالبوذية التبتية أو البوذية التبتية الهندية أو البوذية الهندوصينية، وهي فرع أو مدرسة كبيرة من البوذية يعتنق في المنطقة التي تسمى بمنطقة التبت في جبال الهملايا أو المناطق المحيطة بجبال الهملايا، بوتان، ولداخ، سيكيم، مناطق أيضا في آسيا الوسطى وفي الأقاليم الجنوبية السيبيرية مثل توفا، وفي منغوليا هنالك بوذية تسمى بالبوذية التبتية. هذه البوذية التبتية انحدرت من بوذية المهايانا. ذكرنا في حلقتنا السابقة مدرسة المهايانا البوذية. مدرسة المهايانا التي ذكرناها باختصار والتي كانت تقول إن طريق الحق وطريق الخلاص هو لكل امرئ، سواء عاش في كهف أو دير أو بيت، هو لكل إنسان، أي إن حقيقة بوذا أو لنقل طبيعة بوذا، طبيعة بوذا كما يقال عند بعض الأديان فطرة الله، طبيعة بوذا هي في كل امرئ، في كل إنسان، ويمكن لهذا الإنسان أن يصل أو يكون منورا أو مستنيرا أو يصل إلى رتبة التنور أو الخلاص مهما كان هذا الخلاص وإلى أي جهة كان أو في أي جهة سوف يكون. فقلنا إن المهايانا ما فيها مشقة، ما تؤمن بالمشقة، بل تؤمن بالرأفة واليسر كما يقال. إذن الخلاص يمكن أن ينال الجميع. هاي المدرسة بسبب انفتاحها أو تعاليمها المنفتحة ماذا حدث؟ يعني مدرسة المهايانا ذات التعاليم السهلة الميسرة المنفتحة التي تقول إن طبيعة بوذا موجودة في كل امرئ ويمكن للجميع الخلاص إذا استخدم الطرق التي تؤمن بها هذه المدرسة. هذه المدرسة لأنه منفتحة وقديمة ظهرت منها مدارس عديدة وتطورت وتأثرت بسببها وفيها مدارس، ومن هذه المدارس هي المدرسة البوذية التبتية. إذن تطورت البوذية التبتية من بوذية المهايانا وجاءت في آخر مراحل البوذية الهندية. تتذكرون في حلقتنا الماضية قلنا إنه البوذية الهندية أيضا انتشرت في الهند في تلك الحقبة قبل أنه أن تضمحل من الهند، وحدثت هنالك مدارس وتطورت ومن ضمنها المهايانا أو غير المهايانا. وهذه البوذية التبتية اللي تطورت من مدرسة المهايانا أخذت الكثير من تعاليم هندية وأخذت الكثير من عناصر موجودة في الفاجرايانا أو الفاجرايانا. نحن تكلمنا عن المهيانا أو المهايانا. ما هي الفاجرايانا؟ إذن الفاجرايانا هي أيضا مذهب أو مدرسة بوذية لكن هذه المدرسة فيها تعاليم سرية تسمى باسم المانترة السرية. هذه الفاجريانا اللي بها تعاليم سرية تسمى المانترة السرية هي عبارة عن مرحلة متأخرة من البوذية الهندية التي كانت في الهند، يقولون الفترة الخامسة اللي هي مرت بها البوذية الهندية قبل أن تضمحل من الهند. فالفاجريانا اللي مبنية على تعاليم باسم المانترة السرية هي كانت بالأصل هندية. هذه الفاجريانا اللي مبتنية على المانترة السرية مرت بقرون، خلال تلك القرون حدثت فيها تعاليم وأمور كثيرة سرية، يعني لا تعطى لكل من هب ودب، بخلاف الماهايانا أو الماهيانا التي هي واضحة وتخص الجميع. هذه طبعا وإن كانت هي أصلا مأخوذة من البوذية ولها تأثرات أخرى وكانت في نفس البيئة اللي موجودة فيها الماهايانا، لكنها ذات تعاليم سرية لا تعطى لكل إنسان. هذه المدرسة فيها تناقضات كبيرة وفيها مجموعة متنوعة من الآراء. يقولون هذه ظهرت في الوجود في القرن السادس أو السابع الميلادي قبل أن تضمحل البوذية من الهند. عدها كتب سرية هاي الفاجريانا أو الفاجريانا، عدها كتب سرية. هذه الكتب السرية تسمى بالتانترا. مع هذه الكتب هي بها طقوس. هذه الطقوس لما احنا نذهب الى الاصل البوذي اللي ذكر بوذا في حكمته نجد انه تعاليم بوذا اصلا تخالف الطقوس الكثيرة الموجودة في الفاجرايانا، مع انه هي تقول انا بوذية. احنا نعرف انه البوذية بنيت على التأملات المجردة، يعني هنالك تأملات مجردة بعيدا عن الطقوس والإشكاليات الأخرى الموجودة في الأديان، لكن هذه الفاجرايانا يعني صبغت بصبغة هندوسية وطقوس هندوسية واستلهمت أمور أخرى وحدث فيها ما حدث وأصبحت فيها طقوس كثيرة ومتنوعة، وصلت أصلا لحد التناقض والاختلاف والتنوع في الآراء. إذن هذا مختصر الفاجريانا. الفاجريانا كما ذكرنا إنه هي موجودة في بيئة هندية وتأثرت في الهندوسية لنقول، وهنالك فيها طقوس متنوعة وأصبحت عندها كتب تسمى تانترا، وهكذا كانت متنوعة وفيها الكثير من الأشياء التي تخالف منهج بوذا. ما هي التانترا؟ يعني هذه الأشياء التي في الفاجريانا التي مقدسة عندهم التي تسمى بالتانترا. ما هي التانترا؟ التانترا في الهندية أو في التقاليد الهندية أو بالمعنى الهندي يعني نص أو نظرية أو نظام أو طريقة أو أداة أو تقنية أو ممارسة. يعني هنالك أشياء هذه لها طريقة معينة، أداة معينة، تقنية معينة، ممارسة معينة، هذه كلها تسمى تانترات. هذه الأمور سواء كانت طريقة أو أداة أو تقنية أو ممارسة أو شيء ما أو نص، يعني نص من الكلام المفهوم أو الغير مفهوم، هذه كلها مناهج أو منهج يمكن أن يطبق وتطبيق يكون بنوع من التعاليم السرية التي يقولون ويدعون إنه فيها أثر. فمثلا يستخدمون التغني، وبالتالي إذا استخدموا التغني يعني يشار إليه باسم مانترا مارجا، هكذا ربما يلفظ. وإذا استخدموا فيه التعاويذ الهندوسية يسمونه مانترايانا. وإذا استخدموا فيه يعني مركبات معينة فيها تعاويذ وغير تعاويذ يهي مانترا تسمى، ربما هكذا تلفظ، الآن لا أعرف إذا كنت ألفظ اللفظ الصحيح، فهذه عبارة عن أشياء من خلال التغني، من خلال تعاويذ، من خلال مركبات معينة، كلها تدخل في هذه التانترا. بل تطور الأمر إلى أصبحت هنا التانترا يمكن أن تطبق من خلال الجنس. فالآن أنتم إذا ذهبتم إلى اليوتيوب مثلا وكتبتم التانترا السكسية أو تانترا السكس تانترا أو هكذا أو التانترا الجنسية، سوف يضعون لكم بعض الذين يتكلمون في علم التانترات والطاقة ومن العرب أيضا دروس أنه كيف تستخدم الجنس لتصل إلى الخلاص أو لتصل إلى الوفرة المالية. الغريب أن هؤلاء يستخدمون مثلا لفظ في شنا ولفظ مثلا الآلهة الهندوسية، أو يذكرون مثلا فيشنو وشاكتي وهكذا الآلهة الموجودة، لكنه المرحلة تطورت فأصبحت هذه الآلهة ليست بآلهة إنما مصادر للقوى الماورائية. وأصبح العربي مثلا اللي هو ما اطلع اطلاعا تاما عن الفلسفة الهندوسية أو البوذية وما حدث بينهما من اختلاط وتداخل، فيظن أنه الأمر فعلا هي عبارة عن طاقات وربطوها بالشاكرات، وكيف أن شاكرة العجز هذه يعني الشاكرة المختصة بالجنس أو غيرها مثلا كيف هي مهمة لتطوير الوفرة المالية وفيها خلاص من كذا وكذا. وهذا كله طبعا بعيد عما جاء أو جدا بعيد عما جاء به بوذا، وأنا لن أتوغل فيه لأنه أعرف إنه كل العرب اللي يتكلمون عن الطاقة أو عن الشاكرات ما هم إلا مقلدين، ما رأيت فيهم شخصية واحدة يعني فعلا هي منتجة خبيرة ذكية محققة مدققة. هو يأتي يقرأ لك كتاب ويصبح مثلا خبير بالطاقة ويضع مثلا تعاليم وتصير عنده قناة في اليوتيوب ويحصد آلاف الدولارات من هكذا حمقى أخذوا جهائل من جهال. طبعا أكيد بعض الأمور الروتينية أنت لما تطبقها سوف تشعر براحة، لكن هذه الراحة لا تعني شيء. يعني مثلا الصوفي هو غائر في بحري محيطي إناء عقله الباطن ويظن أنه نال الخلاص، لكنه هو يعني مجرد في هلوسات عقله الباطن ما أدرك من الحقيقة شيء. فبالتالي وإن ارتاح الإنسان لشيء ما أو من شيء ما فلا يعني أن هذا الشيء هو صحيح، لأنه طبيعة الإنسان طبيعة العقل البشري يحب قضايا روتينية أحيانا يطبخها بشكل رتيب ويشعر فيها براحة وطمأنينة ويظن أنه الخلاص جاء من هذه الأمور وهو في خير، إذن هذه هي الأمور وهو هذا الطريق المستنير الصحيح، وهذا طبعا شيء ساذج جدا. لذلك أنا سوف أطوي كشحا عن هذا الأمر ولا أخوض فيه وأكمل قضية البوذية التبتية. طبعا من التانترات أنه أن تأخذ لفظا ما، سواء هذا اللفظ كان له معنى أو ليس له معنى، وتكرره بعدد هائل وسوف تستفيد من هذا. وهذا طبعا أنا تقريبا قبل سنوات ذكرت في حلقاتي عن روح الحياة وأشرت أنه في التبت ربما أخذوا مقطعا صوتيا لا معنى له وأعطوه للمريد وأصبح يردد هذا المريد هذا المقطع الصوتي ويستفيد منه وهكذا يقع التأثير عليه، وذكرت أمثلة على ذلك في حلقاتي القديمة عن روح الحياة قبل سنوات 7 سنوات أو 8 سنوات أو بهذا الحدود. إذن هذه الفاجرايانا أو الفاجرايانا اللي بيها أفكار متعددة وطقوس معينة وبها تانترات وممارسات تانترية كما يقال أو ممارسات التانترا، هذه طبعا تعتمد كما قلنا على التانترا البوذية الهندية التي تأثرت في الهندوسية. وهذه طبعا لما دخلت في البوذية الهندية التبتية ما دخلت لها فقط، بل ذهبت للبوذية الباطنية الصينية وذهبت وتأثرت بها بوذية شينغون اليابانية وذهبت وتأثرت بها يعني البوذية نوار النيبالية، مع انه البوذية الباطنية الجنوبية ما كانت تشير للتانترات، لكنه اوتوماتيكيا وقع الزحف عليها وتأثرت بها ودخلت لها هذه الامور الاخرى. هذه التانترا هذه تأثرت بها اديان، مثلا عندنا الدين الياني تأثر بها، الطاوية تأثرت بها، الدين الشنتوي او تقاليد الشنتوية اليابانية ايضا تأثرت بها، فبالتالي هذا التأثر وقع. احيانا طبعا القضية هو ما جاء الا يعني لا يشترط ان يكون كل هذا التأثير هو جاء من تانترات الفاجريان، احيانا هنالك شبه، يعني مثلا احنا عندنا بالاسلام الصوفية والدراويش ياخذون اذكار، ربما هو مو بالاصل جاء مثلا من هذه التانترات، فربما الانسان هو استطاع ان يدرك انه من خلال ترديده لشيء ما يقع فيه التأثير، وهذا طبعا موجود في افريقيا، موجود عند الهنود الحمر، يغنون اغنية ويكررونها ويرقصون عليها ويرقصون حول النار ويكررون هذه الاغنية ويتفاعلون ويسكرون عليها، تسكرهم الاغنية، هذه الكلمات تسكرهم، وكانوا يظنون ان فيها الخلاص. الان لما تسألني انا كشخص جربت الأذكار، هل الأذكار فائدة ذهنية؟ نعم. هل يمكن أن تخلصك من حالات وأمراض نفسية وذهنية؟ نعم. هل يمكن أن تشعر بقوة داخلية بداخلك بسبب ترديد أذكار كثيرة بالآلاف؟ نعم، هذا كله ممكن. هل يمكن أن تشعر في حالة يقظة مستمرة وحتى لو كنت نائم وأنت تشعر باللي حولك؟ نعم، هذا ممكن، لأن هذا حدث لي أنا شخصيا عندما كنت أمارس قضية التصوف وأقرأ الأذكار آلاف المرات. فالذهن سوف ينفعل والترددات سوف تؤثر عليه، سواء كانت هذه تأثيرات مثل تأثيرات من كلمات مفهومة أو ليست مفهومة، وهذا ذكرته كما قلت في حلقاتي القديمة. لكن هل توقفت البوذية التبتية من التأثر بالأمور الخارجية الأخرى؟ يعني توقفت عند هذا الحد أم أنه أيضا تأثرت بأمور أخرى؟ تأثرت التبتية، البوذية التبتية بالمنغوليين، تأثرت في قضايا الشامان والسحر، تأثرت بأمور كثيرة. لذلك البوذية التبتية تجد فيها خليط عظيم جدا. فمثلا عادات وتقاليد تبتية موجودة قديمة أخذتها التبتية البوذية أو البوذية التبتية من أهالي التبت، اللي هي يعني أكيد سوف تتأثر بالمحيط، فتأثرت بالمحيط اللي كان موجود. لما جاء الملوك المنغوليين سنة 1271 إلى سنة 1368، الذين أسسوا سلالات قوبالاي خان اللي حكم الصين وحكم منغوليا وأجزاء من سيبيريا، طبعا هؤلاء جاءوا بتقاليد وأمور عندهم يمارسوها، فأيضا أخذت منها البوذية التبتية. لكن هذا الرجل المنغولي الملك، السلالات المنغولية اللي جاءت بين الحقبة كما قلنا 1271 و 1368 ميلادية، هؤلاء لما نشروا البوذية التبتية نشروها مع ما تأثروا بهم أو مع ما كان في محيطهم من تعاليم وتقاليد قضايا سحرية وشامانية، فكل هذا تداخل وأصبح عندنا بوذية تبتية واسعة في أطرافها، متنوعة غير متجانسة، يعني مختلفة في أفكارها، فيها الجم الغفير الكثير الذي خالف تعاليم بوذا الأول. لكن مع هذا هم أيضا احتفظوا بتعاليم بوذا الأولى الأصلية، التي هي النصائح الأولى الأربعة، واحدة من هذه النصائح فيها ثمان شعب، هذه أيضا آمنوا بها، سوف نأتي على ذكرها لاحقا. هنالك أربعة مدارس في البوذية التبتية. المدرسة الأولى تسمى مدرسة النينغما. النينغما هذه أسست تقريبا في القرن الثامن ميلادي، ومدرسة الكاغيو هذه أسست يقولون في القرن الحادي عشر، والساكي هذه طبعا تقريبا في أيضا القرن الحادي عشر، والغيلوغ أسست في القرن الخامس عشر تقريبا سنة 1409 ميلادية. طبعا هنالك مدارس صغيرة مثل مدرسة الجونانا، وهنالك كما يقال حركة لا تتدخل، يعني لنقل إنه لا تنحاز إلى أي مدرسة أخرى، هي هكذا تقول، أسست في القرن التاسع عشر ميلادي، هذه تعتبر نفسها حركة غير طائفية حديثة تسعى إلى حفظ جميع التقاليد وفهمها بشكل صحيح بعيدا عن المهاترات التي تكون أحيانا بين المدارس، مع أن البوذية التبتية باختلاف مدارسها ما يوجد فيها مهاترات ومطاعنات أو أنه مثلا تشفيهات وأمور ضخمة تخدش في الوضع العام للبوذية أو للشعب التبتي أو لمن تأثر بالبوذية التبتية، يعني مو نفس الوضع الموجود عندنا إحنا في الإسلام إلا لما يحدث هنالك اختلاف بين أهل المذاهب، هم أكثر مسالمة وموادعة ومحبة ولطف وتقبل. طبعا إحنا ذكرنا أنه أصلا البوذية التبتية تأثرت في البيئة اللي نشأت فيها اللي هي البيئة التبتية، هنالك كان تراث تبتي قديم في المناطق التبتية يسمى بتراث البون، يقولون هو هذا أثر في البوذية التبتية لأنه هو تراث أهل المنطقة، وأكثر المدارس المتأثرة بهذا تراث البون اللي هو تراث أهل المنطقة الأصلي هي البوذية التبتية التابعة للمدرسة النينغمة، المدرسة الكبيرة النينغمة. إذن هذه البوذية التبتية أو اللامية، البوذية التي تعتقد بالمانتريانا، جاءت بسبب الاستخدام الكثير، الاستخدام الكثير للمقاطع اللفظية التي لها معنى أو ليس لها معنى، فغلب عليها هذا الأمر، يعني غلب عليها أنه أنت لما تنظر إليها تجد هنالك أناس تردد كلمات لها معنى أو ليس لها معنى، مقاطع صوتية معينة، طبعا غلبت هذه التسمية من هذه الجهة، لكن هي أيضا موجود بها استعمال الشعائر، الصلوات، السحر، الأرواحية في العبادة، وهكذا أمور كثيرة فيها كالموجودة في التانترات المختلفة، حتى التانترة الجنسية اللي يتغنى بها البعض. فالبوذية التبتية أو اللامية هذه البوذية الذي يعبر عنها أحيانا بالمانتريانا، وعبر عنها بالمانتريانا بسبب الاستعمال البارز للمانترا، إنما هي سلسلة من المقاطع اللفظية التي لها معنى كما قلنا أو ليس لها معنى، هكذا يقولون إحنا نستخدم المانترا بشكل مختلف مع التانترا لأن التانترا تحمل كثير أشياء، أما المانترا هي تحمل ماذا؟ المعاني الصوتية التي لها معنى أو ليس لها معنى، وتقرأ آلاف المرات، تردد آلاف المرات، لذلك أنت لما تذهب أنت إلى البوذي التبتي وتنظر إليه من بعيد سوف تجد أنه أغلب وقته في تأملاته هو يقرأ الأذكار، لكن مع هذا وذاك فهذه البوذية أيضا هي تستعمل كما قلنا الشعائر، الصلوات، السحر، الإرواحية في العبادة في كل أنواعها، وهكذا تستخدم أمور تداخلت فيها كثيرة ومتنوعة. لكن هاي التعاليم السرية العظيمة في هذه البوذية، يعني مع أنه انحدرت من المهايانا الواضحة للجميع صارت فيها تعاليم سرية، لماذا؟ لأنه قلنا أنه هي تأثرت بالفاجريانا أو الفاجريانا، فأصبحت فيها تعاليم سرية معقدة، فهذه التعاليم السرية المعقدة لا يمكن أن ينالها الإنسان إلا من خلال تعليم شفهي مباشر من قبل اللاما، أي اللاما هو الذي احنا شلون نقول الدالاي لاما، فاللاما هذا الزعيم، هذا المعلم، هذا المبارك الذي أعيد إلى الحياة، هذا الإنسان هو الذي طبعا تنزل كما يقال، أو حدث ما حدث سوف نذكر ذلك لاحقا. هذا هو الذي يعلمك التعليم السري. لابد أن يكون هنالك زعماء كهنوتيين معروفين، هؤلاء هم مثل الدالاي لاما والبانتش لاما، هؤلاء هم اللي علمون التعاليم العظيمة السرية هذه. مو كل شخص يستطيع، ليس كل راهب يستطيع أن يعلمك. كيف نجد اللاما؟ يعني هذا اللاما الآن الدالاي لاما لما يموت روحه وين تذهب؟ والبانتشن لاما هذا لما يموت روحه وين تذهب؟ هؤلاء زعماء، هؤلاء مظاهر بوذا، أو هؤلاء وصلوا هم درجة الخلاص وأعيدت أرواحهم للحياة بأجساد أخرى. هنا تأتي قضية اللاما الذي يجري في بدن آخر، أو الذي يولد في بدن آخر. فيبدأ البوذيون التبتيون في البحث عن اللاما الجديد منذ أن كان طفلا. يعني الطفل يأخذونه، هذا يكون مقدس، تظهر عليه بعض العلامات لسبب ما، لعلة ما يعتقدون به هو هذا اللاما الجديد. أي إن اللاما المقدس هو هذا، ولد مرة أخرى وظهر في بدن هذا الطفل الحديث. وربما أنتم رأيتم هنالك في التبت صبي صغير، أو في غير التبت أيضا، لكنه هي كلها تابعة للفلسفة البوذية التبتية، إنه طفل صغير مجلسين على منبر عظيم ويقدسونه على أنه هو هذا اللاما الجديد. وهو كان عمره تقريبا 3 سنوات أو 4 سنوات الآن لا أتذكر، منذ سنوات رأيت ذلك. هذا طبعا اللاما ظهر في بدن هذا الطفل، هكذا هم يعتقدون. طبعا لفظ اللاما يطلق على أحيان على الرهبان، الكثيرين من الرهبان يطلق عليهم لفظ اللاما، لكن يوجد لاما مخصص مقيد، يعني كأنما هو يكون هذا سيد اللامات أو المظهر الأتم لللاما، مثل ما احنا نقول الدالاي لاما مثلا أو البانشين لاما، هؤلاء مظاهر عظيمة. هنالك شيء، طفل مقدس سوف يولد، تظهر عليه علامات يعتبرون أنه روح اللاما حلت في هذا البدن وكان له وضع خاص، فيصير مقدس أكثر من قدسية باقي الرهبان، لأنه يمكن أن يطلق لفظ اللاما على باقي الرهبان. وتقول الموثقات إنه في سنة من السنوات كان هنالك في التبت حوالي 5 سكان التبت هم لامات عظيمة أو رهبان عظماء. لكن أيضا يعتقدون أهل التبت أو العقيدة البوذية التبتية أنه اللامات لا يشترط أن يكون هو راهب مثلا ويقضي عمره في الرهبنة، ربما يكون هذا هو معلم، يعني شخص نوراني أصبح معلم مدرسة ابتدائية، أو مثل أصبح طبيب، أو أصبح مالك أراضي. يعني هنالك شيء فيها، طبعا هذه أيضا فيها نوع من الطبقية لو دققنا فيها، هي أصلا تأثيرات هندوسية، لكن هنا الطبقية جاءت بشكل مختلف، يعني كأنما هنالك نفخة نورانية روحانية عظيمة جعلت هذا يكون لاما ومقدس، يعني مو بسبب العنصر، ربما هو ولد من أبوين مثلا فقيرين مسكينين لا حول لهم ولا قوة. لكن طبعا هذه عليها الكثير من الإشكالات والكثير من الملاحظات، ويمكن خرمها ويمكن نقدها ويمكن إسقاطها ويمكن التدبر فيها بعقل وحكمة وإيجاد مفاسدها. وأعتقد أنه هذه المدارس اللي أنا أقرأ بيها وأفكر فيها وأنظر فيها حقيقة مع كل ما فيها وجل ما فيها، أرى أنه فيها مخالفات عظيمة لمنهجية بوذا الأولى. وأقول أيضا المنهج اللي أنا وضعته في حلقاتي عن روح الحياة هو أعظم منهج موجود يمكن أن يرتقي فيه الإنسان، يعني هذا الذي أراه من خلال تتبعي لهذه المدارس وتنوع هذه المدارس والإشكالات التي تطرأ وتفسيراتهم وما يعتقدون به والخلل الواقع وسبب سيطرة العقل الباطن، أرى أنه يعني مدرسة روح الحياة اللي أنا طرحتها في حلقاتي من أعظم المدارس الفكرية الروحية الحكيمة العظيمة التي يمكن أن يعتنقها الإنسان كاعتناق لرؤية فلسفية حكمية روحانية معرفية، رؤية كونية نافعة. إذن يمكن أن يلد اللاما في بدن آخر في الهوذية التبتية، ويحدث هذا عندهم كثيرا. فمع كل هذا الذي عندهم كما ذكرنا، مع كل هذا الذي تدعيه البوذية التبتية وقد شرقت وغربت وتلبست واقتبست وتأثرت وحدث فيها ما حدث، بقت عنده تعاليم بوذا الأولى المقدسة الأصلية محتفظين بها ويطبقونها. الخلاص التبتي يقولون يقع بسبب الحقائق الأربعة النبيلة الأولى التي قالها بوذا. الحقائق هذه الأربعة احنا ذكرناها في حلقاتنا السابقة او في حلقتنا عن البوذية في الحلقة السابقة. طبعا عندهم عدة كتب ولها مسميات، هذه الكتب تذكر الحقائق الأربعة بمعنى متقارب لكن بألفاظ مختلفة. عندهم لفظ دوكا يطلقون على الحقيقة الأولى اللي هي تشمل المعاناة، العجز عن الرضا، الألم، هي صفة يعتبروها جوهرية في الوجود في كل تناسخ ناسوتي، لأن احنا قضيتنا هنا متعلقة بالإنسان. ثم عندهم لفظ يسمونه سامودايا أو الأصل أو السبب، أصل المعاناة هو التوق أو الشهوة أو التعلق. الثالثة التي هي من الحقائق الأربعة النبيلة، ثالث حقيقة هي يطلق عليها عندهم نيرودا، الانقطاع أو الإنهاء، يقولون تنتهي هذه المعاناة بالتخلي عن أسبابها ورفضها. ثم الحقيقة الرابعة اللي هي يطلق عليها بلفظ مختصر يسموها الماغة. فالحقائق الأربعة هم أطلقوا عليها ألفاظ دوغا، سامودايا ونيرودا، والماغة اللي هي الرابعة يعتبروها الطريق أو الصراط الثماني، ذات الثماني شعب أو ذات الثماني حقائق اللي ذكرناه أيضا في حلقتنا الماضية. هذا الماغة هو طريق إنهاء المعاناة والتخلي عن أسباب المعاناة وكيف يتم إنهاء هذه المعاناة، سوف نذكره لاحقا هذه الثمانية مرة أخرى نذكرها بعد قليل. يوجد ما يسمى بالمجموعة الكاملة داماكاكا بافاتانا سوتا، هذا هكذا يلفظ الاسم بهذه الطريقة، داماكاكا بافاتانا سوتا. طبعا هذا فيه تعاليم وفيه وصايا، طبعا وقع فيها الضغط والاختلاف، وأنه أحيانا هي مكتوبة بلغة قديمة وبها بعض الكلمات الخاطئة نحويا، يعني خاطئة نحويا، وهنالك الإشكالات، لكن أبقوها يعتبروها مقدسة وأبقوها على حالها. فيها تعاليم هي نفس التعاليم الأربعة، راح نذكر النصوص مرة أخرى لكن بطريقة مفصلة أكثر حتى تكون القضية واضحة، لأن من كتاب آخر ليس كالكتاب الأول. الآن أيها النساك، هذه الحقيقة الأولى، هذه هي حقيقة المعاناة النبيلة. الولادة معاناة، والشيخوخة معاناة، والمرض معاناة، والموت معاناة، والاتحاد بما لا سعادة فيه معاناة، والانفصال عما فيه سعادة هو أيضا معاناة، والإخفاق في طلب شيء الإخفاق في طلب شيء معاناة. باختصار المجموعات الخمسة التابعة للتوق والتشبث كلها معاناة، هذه هي الحقيقة الأولى. ثم يقول الآن أيها النساك، هذه الحقيقة الثانية، هذه هي حقيقة أصل المعاناة النبيلة، إنه هذا التوق الذي يؤدي إلى تجديد الوجود المرافق للمتعة والشهوة وطلب المتعة هنا وهناك، إنه الرغبة في المتع الحسية والرغبة في تغيير الحال، هذا الأمر الثاني، الحقيقة الثانية. الحقيقة الثالثة ماذا يقول؟ الآن أيها النساك، هذه هي حقيقة إنهاء المعاناة النبيلة، إنها الانقطاع التام عن هذا التوق وهذه الرغبة، والتخلي عنها ورفضها والتحرر منها وعدم الاعتماد عليها. ثم تأتي الحقيقة الرابعة اللي هي ذات الثماني طرق أو شعب، الحقيقة النبيلة الثمانية التي فيها الخلاص الأتم. هذه الحقيقة الرابعة يقول الآن أيها النساك، هذه حقيقة الطريق المؤدي إلى إنهاء المعاناة، إنه الطريق الذي يسمى بالثماني أو الطريق الثماني النبيل. إنه الطريق الثماني النبيل، النظر الصحيح واحد، النظر الصحيح كما قلنا، ثم النية الصحيحة والقول الصحيح والعمل الصحيح والمعيشة الصحيحة والجهد الصحيح واليقظة الصحيحة والتركيز الصحيح. هذه ثمانية كلمات فيها خلاص. لما يقول النصيحة الصحيحة النية الصحيحة أو القول الصحيح، المقصود النية الصادقة، القول الصادق، العمل الصادق، المعيشة الصادقة، الجهد الصادق، اليقظة الصادقة والتركيز الصادق. كل شيء إذا أديته بصدق سوف تنال الخلاص. لكن هو هذا الإشكال يأتي هنا، إذا كان الخلاص هو في هذه التعاليم البسيطة، طبعا نفس هذه التعاليم أنا أعتبرها هي موجودة في منهجيتي في روح الحياة، إذا كانت هذه هي الطريقة الأساسية للخلاص، فلماذا أدخلتم عليها أمور شامانية وسحرية وتانتراتية ومانتراتية وأمور كذا؟ طبعا لأنه هنالك رهبان يريدون يشغلون أنفسهم في أشياء وجدوها نافعة بالنسبة لهم تأثروا فيها، فأصبحوا يدخلون هذه اللي تأثروا بها على أنه حقيقة لابد أن توصلك للخلاص، فآمنوا به، وهذا الراهب دخل ذلك وذاك كذا، وهنالك عادات وهنالك تقاليد، فاجتمعت كل هذه الأمور وكونت البوذية التبتية الذي هي طبعا بعيدة كثيرا عن هذه التعاليم الأربعة التي ذكرناها. لأنه أنت لما تقول إنها الانقطاع التام والخلاص لا يحدث إلا عن التخلي، ثم تأتي إلى الطريق اللي ذي ثمان شعب يقول لك إنه النظر الصادق، النية الصحيحة أو النية الصادقة، القول الصحيح أو القول الصادق، إذن أنت لما تستخدم أمور سحرية وكلمات ترددها، من قال لك إنها صحيحة حتى أن ترددتها أو صادقة؟ ثم نيتك اللي أنت وضعتها مثلا في أشياء معينة حتى تجلب مثل رزق أو أشياء أخرى متعلقة بقضايا مثلا كما يعملها البعض الآن، التانترا الجنسية لجذب الوفرة المالية، ويعتبرون نفسهم من أهل الحكمة. طبعا أين هذا مثلا من الحكمة البوذية الأولى؟ لا شيء. أوشو، نفس أوشو اللي يتغنون به البعض، وطبعا أنا أعتبره هو مجرد بوق ببغائي يأخذ حكمة الأولين ويطرحها ويعتبر نفسه هو أصبح بوذا عظيم وحكيم. لكن أنا لما اطلعت على بعض اللقاءات اللي يعني أقيمت معه، عرفت أنه هو بعيد جدا عن هذه الحكمة البوذية، يعني بعيد جدا عن حكمة بوذا، لأنه يعتبر أنه النساء اللي مصا ذكره هذا المني الذي يمنى المفروض النساء الشربة لأنه له قيمة عظيمة، فيقدمون مقدمات. طبعا هو وقع في إشكالات وشكت عليه بعض النسوة شكايات، وبالتالي هو مات وتوفي ولم يبلغ عمره ربما 60 عاما. فهذا ليس من الحكمة في شيء وليس على الحكمة في شيء، لكنه هو مشهور عظيم، يعني مثل ما قيمتي أنا أمامه، لكن أنا أقول ما قيمته أمام حكمتي، ليس له قيمة. لكن انظر مثل شهرته وشهرتي، ما قيمتي أمام شهرته، ما قيمة شهرتي أمام شهرته، لكن ما قيمة حكمته أمام حكمتي، صفر أعتبرها. أعتبر هو يصير في خط منعرج مختلف، يعني بعيد عن الحكمة التي جاء بها بوذا، عليه إشكالات ضخمة، لكن هكذا تطوط له الناس، ومقدس وحكيم الزمان وله ما له والأتباع ومدارس عنده وأشياء عظيمة. لكن بالتالي يصل فيه المقام إلى أنه يستدرج النساء ليمص ذكره، وهكذا المني الذي يمنى يخرج منه إلى أفواههن ويبثل عنه، ويعتبر هذا فشيء مقدس عظيم، حتى إنه هن يعني ينتفعن من هذه المادة العظيمة اللي ضخ فيه. هذه هي حكمة هذا الرجل الذي يدعي الحكمة الذي يسمى أوشو. فعموما أرجو أن تكون هذه الخلاصة خلاصة واضحة جلية بهية قيمة لا لبس فيها عن البوذية التبتية لمن أراد المعرفة والحكمة والتبصر في هذه المعارف. لكن قبل أن أنهي الحلقة لابد أن أجيب عن بعض الأسئلة التي طرحت عن حلقتنا السابقة حول البوذية. أحد الأسئلة يقول، أو شخص هكذا من الأخوة له المحبة والسلام، يقول إن بوذا كان ملحد. طبعا هذا غير صحيح، بوذا لم يكن ملحد، لأنه الذي لا يؤمن بإله متشخص لا يعني أنه ملحد. مثلا أنا أؤمن بالنور المقدس بروح الحياة وهو ليس إله متشخص، لا يوجد فيه خالقية، هذا كله بينت في منهجيتي. هذا لا يعني أني ملحد. نعم لو كان الإلحاد بمعنى عدم الإيمان بإله متشخص لأصبحت أنا وأصبح بوذا وأصبح من كان يؤمن بوحدة الوجود هم أيضا من الملحدين، لكن هذا ليس بالصحيح. بوذا لم يكن يؤمن بإله متشخص، لم يؤمن بالثالوث كما قلت، لم يؤمن بإله واحد متشخص، لم يؤمن بتعدد الآلهة، لكن آمن بنورانية مختلفة. وأنا أيضا مؤمن بشيء مختلف بينته في حلقاتي عن روح الحياة، فالإلحاد بعيد عنا هكذا. وعندي إجابات عن قضايا الإلحاد سابقا في حلقاتي الماضية، يمكن للإنسان أن يعني يدقق فيها وأن يستمع إليها. فكما أقول، إذا كان الإلحاد بمعنى أنه من لم يؤمن بإله متشخص فهو ملحد، فطبعا هنالك سوف يكون الكثير من البشر من الملحدين، لكنه هذا ليس بالصحيح. الملحد هو الذي يؤمن بالوجود المادي بما فيه ولا يؤمن بما وراء الوجود المادي. احنا ما نؤمن فقط بالوجود المادي، احنا نؤمن بانه هنالك نورانية عظيمة خافتة كامنة اظهرت هذا الوجود المادي، وعندي في ذلك حلقات في روح الحياة، فمن اراد الاستماع اليها فليستمع. هنالك شخص ذكر بأنه البوذية أو بوذا إيمان البوذية أفضل من الهندوسية. نعم طبعا، أو أن التعاليم البوذية أكثر. طبعا إذا قلنا تعاليم بوذا الأولى فهي تعاليم عظيمة ورائعة ولطيفة وجميلة، وفيها منافع للإنسان حقيقة لمن يعمل بها. يوجد أخ واضع سؤال أنه بما أنك ملحد، أنا قلت بأنه ليس بملحد، بما أنك ملحد وتنير الحقيقة لمن حولك فسوف أسألك سؤال لابد أن يكون جوابه منك، وأريد جوابا شافيا وافيا وكذا عن نهاية الكون. طبعا أنا ما حاجة أتكلم في ذلك عن نهاية الكون، من عنده سر نهاية الكون ومتى يحدث وكيف سوف تكون الدنيا أو نهاية الدنيا أو نهاية الكون. يمكن أن تراجع حلقاتي عن روح الحياة وتنتفع منها، عندي إجابات هنالك. لكن من قال لك أنه سوف يكون هنالك نهاية كون في وقت كذا فهو كاذب. لا يمكن للإنسان أن يعرف متى نهاية الكون، والكون لا ينتهي. إذا تقصد الكون كل الكون فالكون لن ينتهي. أما إذا قصدت يعني بسؤالك نهاية الأرض، نعم سوف الأرض تجف مياهها وتنقطع ثمارها ويحدث فيها ما يحدث، لكن هذا فد بعد ملايين أو مليارات السنين سوف يحدث. هذا أمر موافق للعلم، يحدث ولن يكون هنالك حي عليها، كما أنه المريخ لا يوجد عليه حياة واضحة، يعني حياة مادية محسوسة. لا نقصد أنه حياة بطريقة أخرى، إحنا نقصد أنه هذه الحياة المادية التي فيها الإنسان والحيوان والشجر هذه لن تكون على الأرض أبدا سرمدا. سوف تنتهي ثمار الأرض، سوف تيبس هذه الأشجار، سوف تجف الأنهار، سوف ينتهي هذا الوجود على هذه الأرض في سنة من السنين. هذه هي الحقيقة التي لا تخالف العلم، لكن متى هذا شأن بعيد لا يمكن الخوض فيه. أما نهاية الكون فمن قال إن الكون سوف ينتهي؟ مع العلم أنا طرحت نظريتي عن قضية الكون وماذا سوف يكون وكيف الكون يتوسع وتخفت الطاقة التي به، وهذا كل ذكرته في حلقاتي. إذا أردت أن تنتفع فعلا أنت غير مشاكس، إذا كنت غير مشاكس وتريد المنفعة فيمكنك أن تتابع حلقاتي عن روح الحياة. يوجد أخ ذكر أنه هنالك مكتبة مخبأة في النيبال وجدوها وفيها كتب عن بوذا. طبعا أنا وضعت له سلام وتحية، لكن ذكرت لأنه هذه النصوص لأي حقبة؟ يعني وماذا موجود في هذه النصوص؟ هذا هو مربط الفرس، إنه لأي حقبة وماذا في نصوصها. فوضع تعليقا بأنه حاولت أن أرسل هذه المكتبة هنا أو رابط المكتبة لكن لم أستطع. يقولون هو هكذا كاتب: أو قد بني المعبد بأمر قبلاي خان، أما عدد الكتب فهي حوالي 48,000 كتاب، معظمها تخص البوذية والباقي تخص الفلسفة والفلك والرياضيات والكيمياء. طبعا قبلاي خان هذا أنا ذكرته في حلقتي هذه، هذا مو عهد بعيد جدا. فقبلاي خان يعني أو يسمونه هو قبولاي خان، طبعا هذا الفترة الحكم مالته وسلالته من 1271 إلى 1368، يعني ما نتكلم على قرون قبل الميلاد إنما قرون حديثة منا جدا. يعني إحنا ذكرنا أنه لا يوجد نصوص قديمة واضحة لما قبل الميلاد مثلا، وجاءت النصوص بوقت متأخر. هذا الوقت اللي أنت ذكرت فيه طبعا فيه نصوص، وفيه قبل هذا توجد نصوص. سنة 1271 إلى 1368 الزمن اللي ظهر فيه قبلاي خان الملك أو الإمبراطور المنغولي اللي سيطر على تلك الأراضي، طبعا هذا موجودة فيه نصوص. فالمكتبة أمر طبيعي أن يجدون كتب لتلك الحقبة. لكن الرائع أيضا أنه المكتبة اكتشفوها حديثا، أي أنه المكتبة كما يقول الأخ ما كانت معروفة ووجدت وأصبحت هكذا معروفة الآن، وأصبحوا يدونونها على شكل كتب إلكترونية يحفظوها للأجيال القادمة. نعم هذا لا إشكال فيه، لأنه أصلا هي هذه حقبة حديثة يعني وليست حقبة جدا بعيدة. أتمنى الصحة والسلامة لك أخي الكريم وأهلا بك ومرحبا. طبعا يوجد سؤال لأحد الأخوة يقول: ألا يوجد تناقض بسلوك بوذا؟ أليس هو من قال أريد الطريق الوسط؟ كيف إذا تطرف بتأمله وجلس من 4 أسابيع إلى 7 أسابيع وكانت هذه المدة طويلة؟ كيف يمكن هذا لا يكون تطرف وهو يريد وقال إنه لابد الحد الوسط؟ طبعا هذا لا يعتبر تطرف إذا كان، أنا أجبت أيضا، إذا جاءت هذه الجلسة انسيابية بدون تعنت وتعب وقهار فهي لا تناقض منهج بوذا. نعم التعنت والنصب والإرهاق للبدن طبعا هذا يعتبر مخالف لمنهجية بوذا اللي هو ذكرها، لكن أحيانا ماذا يحدث؟ مثلا ربما فعلا يمكن أن يصل الإنسان بجلسة من جلساته التأملاتية يغيب عن الوعي الحاضر الذي نحن فيه ويصل، طبعا هي على فرض صدق ما قالوا، على فرض صدق ذلك، فجلس هذه الجلسة التأملية التي مرت عليها أسابيع وكان يظنها مثل أيام أو لحظات أو ساعات، فبالتالي هو ما تعنت فيها، فبالتالي لما يكون ما تعنت ما أصابه الإرهاق والتعب والضنك بالتالي يكون ما يعني خالف منهجه. طبعا أنا ذكرت أيضا للأخ الذي يسأل عن قضية منهجي أنه في روح الحياة شرحت عن منهجيتي أنه يمكن أن الإنسان ينال الحكمة عن طريق إظهار الامتنان وعدم الالتفات للذي سوف يطرح على ذهنه، يعني ما يلتفت له، وبينت كيف يكون ذلك، أنه قضية كيف يكون الامتنان لكل شيء يمتن، يعني يظهر المحبة والسلام والامتنان لكل شيء، للحيوان والشجر والمدر والتلفاز والتليفون والكرسي وما يجلس عليه وما يأكله وما يشربه والإناء الذي يستخدمه والإنسان والبشر والحيوان، وهكذا يظهر الامتنان لكل شيء في كل لحظاته. سوف يشعر براحة وارتياح وسعادة وبهجة، ويصبح عنده نوع من الإدراك الغريب المختلف عن الإدراك السابق الذي كان عليه. هذا منهجية إظهار الامتنان، أحد المناهج اللي أنا أطرحها. وعدم الالتفات هو طبعا فيه نوع من المنهج المشابه لمنهجية بوذا، لكنه مو فقط أنه أنت إلا تجلس مثلا، إنما وأنت تمشي تستطيع أي أفكار تأتي إليك لا تلتفت إليها. اشرح ذلك في حلقات عن روح الحياة، يمكن مراجعة ذلك. أنا أرى يعني كلتا المنهجين نافعين مفيدين عظيمين، يعني فيهما الخير الكثير. طبعا أحد الأخوة سأل سؤال إنه إذا كان الهندوس آمنوا بشخصية بوذا، فلماذا لم يؤمنوا بالبوذية ويتركوا الهندوسية؟ طبعا لا يمكنهم، لأنهم فسروا قضية بوذا وما وصل إليه وفق المنهج الهندوسي، يعني هم ما فسروه وفق الرؤية الذي أرادها بوذا والمنهجية الذي أرادها وكيف تخلص من الديانة الهندوسية. هم أرادوا أن يبقون على ديانتهم الهندوسية، لكنهم ماذا قالوا؟ قالوا إنه هو توصل لأنه كان مظهر من مظاهر الإله فيشنو، فبالتالي هم قبلوا شخصية بوذا وفق ما يريدون، يعني هم ألبسوها اللباس اللي هم يريدونه، أطروها بالأطار اللي هم يريدونه، مثل ما يعني قبلوا شخصية جيسوس المسيح، يحترمون جيسوس المسيح كشخصية وفق ما يرونها هم. كيف مثلا كمسلمين نحترم شخصية جيسوس المسيح وفق ما نراها وليس وفق المنهج المسيحي؟ فبالتالي هكذا هم أيضا يحترمون شخصية جيسوس المسيح وفق ما يرونها هم وفق تفسيراتهم وتأويلاتهم، لكن ليس وفق النظرة المسيحية. فبالتالي لما آمنوا أو لما احترموا شخصية بوذا وفق ما يريدون، لكن هم ماذا فعلوا؟ هم بعد ذلك انتقموا من البوذية التي كانت في بلادهم، حطموا معابدها وهياكلها وتماثيلها، وخلال القرن السادس عشر أو الخامس عشر ميلادي ما بقى من البوذية شيء في الهند، بقت في سريلانكا وفي ما خارج هو عن الهند هكذا. فالمقصود أنه هم، أو الخلاصة الذي لابد أن أقولها، أنه هم أطروا ما يريدون وفق ما يشتهون باللباس الذي هم يريدون ويعرفونه، وهكذا أقاسوه وألبسوه إلى بوذا. هذه آخر كلماتي هنا، وأدعو لكم بالخير واليمن والعافية، ولكم سلامي ودعائي ومحبتي، وفي أمان النور.